الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر يلتقي رئيسي عددا من قادة الدول المشاركة على هامش الاجتماع، فيما سيلقي كلمة يتطرق فيها إلى ضمان مصالح الشعب الإيراني والسعي لتحقيق نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية. ونفى رئيسي أي لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة، مؤكدا أن مثل هذا اللقاء لن يحصل. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن احتمال عقد اجتماع حول مفاوضات رفع الحظر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال كنعاني إن إيران لم تترك طاولة المفاوضات في أي وقت من الأوقات، وترى المفاوضات أسلوبا مناسبا ومنطقيا وعقلانيا لحل وتسوية الخلافات. قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي إن المهمة الرئيسية للجيش الإيراني هي حماية استقلال ووحدة أراضينا، مضيفا: تنعم اليوم إيران بالقوة والتقدم بفضل دماء شهداء الدفاع المقدس. وأشار إلى الخدمات والجهود المتواصلة التي قدمها المسؤولون الحكوميون والعسكريون على مدار الساعة خلال مراسم زيارة الأربعين، قائلا: شهدنا خطوات جبارة على مدار الساعة لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، طالت 15 فلسطينيا بينهم طفل. وأفادت مصادر محلية بأن الاعتقالات تركزت في بلدات السعير والشيوخ وبيت أمر جنوبا وفي مخيم العروب بالخليل، فيما نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقالات في القدس ونقلت المعتقلين إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة قبل تحويلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون. عمل إضراب الشام المدارس مدينة القدس صباح اليوم رفضا فرض المنهاج الإسرائيلي في المدارس وللمطالبة بتطبيق المنهاج الفلسطيني. وأكدت الدعوات على ضرورة عدم التوجه إلى المدارس بأشكالها كافة من مدارس أوقاف وخاصة والوكالة ومدارس البلدية. شن سلاح الجو الروسي غارة على معقل لجبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب شمالي سوريا، ما أسفر عن مقتل 45 عنصرا بينهم قادة. وقال المركز الروسي للمصالحة إن الغارة استهدفت قاعدة لجبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، وقتل فيها 45 عنصرا. وأضاف أن الإرهابيين تورطوا بشكل مباشر في هجمات على عسكريين ومدنيين سوريين وفي التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية. اتهمت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد بتلفيق قضايا كيدية ضد المعارضة على خلفية دعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض للتحقيق معهما. وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا، حيث تنفي الحركة أي صلات لها بتلك الشبكات. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق 19 من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. في 22 من صفر عام 629 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والمحدث الشهير أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع المعروف بابن نقطة والملقب بمعين الدين البغدادي. وقد تلقى ابن نقطة المقدمات من العلوم الدينية في بغداد، ثم أجرى جولة للقاء علماء الحديث وجمع الحديث الشريف، فزار خراسان وبلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. ومن أبرز مؤلفات ابن نقطة كتاب التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد، وكتاب في الأنساب وأيضا الاستدراك. في 19 من أيلول سبتمبر عام 1991 ميلادي، أبرمت الكويت وأمريكا اتفاقية أمنية عسكرية، وذلك بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي بستة أشهر. وقد ادعت الكويت بأن الاتفاقية أبرمت للحيلولة دون تعرض العراق للأراضي الكويتية مرة أخرى، ونصت الاتفاقية على السماح للقوات الأمريكية باستخدام الموانئ الكويتية وإقامة معسكرات لتلك القوات وإقامة تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة للقوات الأمريكية والكويتية. وفي عام 1992 أبرمت الكويت اتفاقيات مشابهة مع فرنسا وبريطانيا، وفي السنوات التي تلت ذلك التاريخ أبرمت كل من الإمارات وقطر وعمان والبحرين معاهدات عسكرية أمنية مع الدول الأجنبية مهدت لتواجد القوات الأمريكية والبريطانية في الخليج الفارسي. وأخيرا، وفي 19 من أيلول سبتمبر عام 1994 ميلادي، بدأت القوات الأمريكية هجومها من الجو والبحر على أراضي دولة هايتي الصغيرة الواقعة في البحر الكاريبي بجنوب أمريكا لاحتلالها. وكانت أمريكا تخطط لإعادة الرئيس جان بيرتراند أريستيد إلى السلطة الذي أطيح به خلال انقلاب عسكري قاده الجنرال سيدراس، وقد فر أريستيد إلى الولايات المتحدة. وبعد عشرة أعوام على عودة أريستيد إلى الحكم، شنت أمريكا حربا على أريستيد للإطاحة به بدعمها للمعارضة الهايتية. فقامت القوات الأمريكية بخطفه من القصر الجمهوري ونقله إلى جهة مجهولة. وتعتبر العملية العسكرية في هايتي نموذجا للتدخل الأمريكي في شؤون البلدان الأخرى. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فلنا الغد ويد الزمان لنا يدو، أفسد كما شاء الهوى فلك المصير الأسود.
مكياد جاء فلنا الغد ويد الزمان لنا يدو، أفسد كما شاء الهوى فلك المصير الأسود.
لم تدري أنت بأمة بنبيها تتوحد تتوحد.
كل المناي طيبة، كل القباب محمد محمد.
ما أعلامك إلا فنى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: معركة الأسرى بين الاعتقال الإداري والإهمال الطبي. سنحاول الوقوف في هذا البرنامج مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستستمعون إليها هي نداء غزة، بعدها سوف نتوقف وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيفنا رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. ونهاية المطاف في لقائنا لهذا اليوم سوف تستمعون إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، في البداية سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. يطالب اتحاد الموظفين في الأونروا بضرورة ملء الشواغر في مؤسسات الأونروا، خاصة في قطاع العمال، حيث تحتاج مؤسسات الأونروا خاصة التعليمية منها إلى معلمين وكتاب وحراس، فيما تحتاج مؤسسات أخرى لكوادر عمالية في قطاع الصحة والبيئة والنظافة وغيرها من الوظائف الدائمة التي لا يمكن استبدالها بصورة عمل مؤقتة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
مع انطلاق العام الدراسي الجديد يسارع البعض لتسليط الضوء على بعض الأزمات المرحلة منذ سنوات، ومنها نقص الكوادر والموظفين في المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، الأمر الذي يتسبب بمتاعب وظيفية جمة، خاصة أن إدارة الوكالة تعكف دائما على ملء الشواغر بوظائف مؤقتة من خلال عمال البطالة وموظفي المياومة.
بناء الخطط والبرامج وعلاج الفاقد التعليمي لا تتم بأي حال من الأحوال بكادر تعليمي مؤقت. الانتماء الوظيفي للمدرسة وللطلاب ولبناء الخطط، اليوم المعلم أو مدير المدرسة لما يبني خططه للفاقد التعليمي هو لا يعلم من هم الطاقم التدريسي في العام القادم، لأن بناء الخطط تعتمد على الكادر البشري. وجود كادر بشري مثبت ودائم في المدارس يساعد على علاج الفاقد التعليمي.
أكثر من 1400 شاغر وظيفي تحتاجها مدارس القطاع وحدها بشكل عاجل لسد العجز الكبير في أوساط الموظفين والكوادر العمالية، حيث تحتاج المدارس إلى معلمين وكتاب وحراس وأذنة، فيما تحتاج مؤسسات الأونروا الأخرى إلى عمال الصحة والبيئة والنظافة وغيرهم الكثير.
هناك شواغر كثيرة في مدارسنا، حيث بلغ يعني عدد الشواغر حوالي تقريبا 1423 شاغر في هذه المدارس، وهم يعني يتم ملء هذه الشواغر بنظام المياومة، وهذا يعني النظام لا يعطي أمن وظيفي للمعلم، وبالتالي ممكن أن يكون هناك تأثير على جودة التعليم التي تنادي بها إدارة الوكالة وننادي بها نحن كأولياء أمور.
الوضع الراهن كما يقول خبراء ومختصون بجودة التعليم يحتاج إلى توظيف كوادر جديدة من أجل الحفاظ على الطلبة والمرضى والمستفيدين من خدمات الوكالة، وشمول ذلك أيضا لكل القطاعات الوظيفية سواء الحكومية منها والخاصة أو التابعة للأونروا.
المدارس في حاجة ماسة إلى زيادة عدد الأذنة في المدارس، وزيادة الإداريين في المدارس، وزيادة المعلمين المرشدين في المدارس، وزيادة الحراسات. هذا الأمر كان مفروض من قبل بداية العام الدراسي كان جهز. هذا سيؤثر تأثيرا سلبيا على سير العملية التربوية.
ويطالب الفلسطينيون واللاجئون بضرورة وقف المماطلة والتسويف في حل قضايا هذا الشريان الحيوي والرئيس لمؤسسات الوكالة التي تؤثر سلبا على أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة.
المطالبة بملء شواغر من العمال في مؤسسات وكالة الغوث الدولية وعدم الاعتماد فقط على عمال البطالة والعقود المؤقتة بات مطلبا أساسيا في ظل حاجة تلك المؤسسات لأعداد إضافية من العمال والموظفين بعيدا عن تذرع الأونروا بأزماتها المالية.
نشكر الزميل مراد ناصر على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في نداء غزة، حيث نظمت نقابة العاملين في بلديات غزة مؤتمرا صحفيا رفضا لحملة التحريض التي يمارسها الاحتلال ضد البلدية في قطاع غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
رفضا لحملة التحريض التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدية غزة، نظمت نقابة العاملين في البلدية وقفة احتجاجية رفضا لممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والحملة التي يشنها ضد بلدية غزة ورئيسها.
في خطوة تستهدف المؤسسات المدنية وخاصة البلديات، قامت آلة الدعاية الإسرائيلية بالتحريض على بلدية غزة، فإننا وفي هذا السياق ندين ونستنكر هذا التحريض الممنهج.
يؤكد هؤلاء أن الحملة التي يشنها الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي وادعى فيها أن صواريخا خرجت من مناطق تابعة للبلدية جاءت لحرف أنظار العالم عن جرائمه في مدينة القدس والضفة الغربية وارتكاب المجازر في قطاع غزة. ادعاءات يمنع الاحتلال بموجبها دخول معدات خاصة للبلدية، ما يمنعها من تقديم الخدمات الأساسية والقيام بواجبها.
ليست آليات البلدية إرهابية، الآليات تجمع القمامة من الشوارع من المدينة من الألفين، من سنة الألفين لحتى الآن لم تدخل أي آلية جديدة إلى قطاع غزة. اضطرت البلدية إلى زي ما أنتم شايفين تجمع النفايات بعمال الكرات.
وفي ظل الحملة المستعرة ضد البلدية يؤكد القيمون عليها أنهم ماضون في العمل رغم العوائق التي يزرعها الاحتلال في طريقها.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر نقابة العاملين في بلديات القطاع محمد السوافيري. نستمع معا.
سيد محمد، ماذا يريد الاحتلال من حملة التحريض الممنهجة ضد رئيس بلدية غزة؟
بالأمس كان هناك التحريض من ناطق باسم الجيش الإسرائيلي يشن حملة ضد رئيس البلدية وضد العاملين في البلديات. طبعا يخشى أن يكون هذا التحريض هو استعداد لتقديم روايات كاذبة من أجل حرمان شعبنا من أدنى مقومات صموده بارتكاب حماقات مبيتة ضد البلديات. طبعا في الوقت الذي يشتد فيه الحصار على أهل غزة تحرم البلديات من إدخال الآليات والأدوات التي تساهم بتقديم الخدمة لأبناء شعبنا. في هذا الحدث ندعو جميع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لاستنكار هذا التحريض على بلدية غزة وعلى رئيس البلدية وعلى العاملين في البلديات، وعليهم تحمل مسؤولياتهم، ونطالبهم أيضا بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة وإدخال الآليات والأدوات التي تساهم في تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع الفلسطيني من خلال البلديات في قطاع غزة.
طيب سيد محمد، ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها طواقم بلديات قطاع غزة. في أكثر من جولة وفي أكثر من عدوان شنه الاحتلال على القطاع استهدف عددا من موظفي البلديات، وبشكل يومي هناك اعتداءات على موظفي البلدية شرق القطاع. ما هي رسالتكم للمؤسسات الدولية أمام هذه الاعتداءات؟
يعني أنا في بداية أحب أن أؤكد أن البلديات سياراتها وآلياتها معروفة للجميع، وأيضا العاملين في البلديات الزي الذي يلبسونه يعرفه الجميع. هنا سؤال للمجتمع الدولي، هل الذي يقدم الخدمات الأساسية لأبناء شعبه هل هو إرهابي؟ من هو الإرهابي؟ هل الإرهابي الذي يساعد في تقديم الخدمات الأساسية؟ الإرهابي هو من يقتل الأطفال، هو من يقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وهو من يمنع دخول الآليات لتقديم الأدوات والخدمات الأساسية لأبناء المجتمع. من هنا نحن نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع وتضغط على العدو الإسرائيلي بإدخال الآليات والابتعاد عن أي من العاملين في البلديات وعن رئيس البلدية وعن مؤسسات البلدية. مؤسسات البلدية معروفة للجميع.
محمد السوافيري، أمين سر نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر نقابة العاملين في بلديات قطاع غزة محمد السوافيري، نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نحن في نهاية هذه الفقرة، نشكر زملائنا شيماء كريم، مراد نصر، رمزي دلول وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لأمين سر نقابة العاملين في بلديات القطاع الأستاذ محمد السوافيري.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. ف فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العالم.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا معركة الأسرى بين الاعتقال الإداري والإهمال الطبي. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مواصلة إدارة سجون الاحتلال إهمالها للأسرى المرضى؟ هل ما تقدمه هذه للمرضى من علاجات يرقى لما يعرف بعلاج؟ وماذا في مستجدات الاعتقال الإداري، وهل من مؤشرات لتصعيدها؟ معركة الأسرى بين الاعتقال الإداري والإهمال الطبي محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أكد مركز فلسطين للدراسات الأسرى أنه خلال العامين الماضيين تصاعدت إصابة العديد من الأسرى بأمراض خطيرة كالسرطان والجلطات القلبية وغيرها، نتيجة عدم الكشف المبكر على الأسرى وعدم تقديم علاجات مناسبة للأمراض التي تصيب الأسرى في مراحلها الأولى. في السياق أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن اللجنة المختصة بالنظر في الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد رفضت طلبا تقدمت به محاميته لتثبيت موعد الجلسة التي كانت مقررة البارحة إلى أجل غير مسمى. وعلى صعيد متصل، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9500 اعتقال إداري منذ عام 2015 حتى العام الجاري، بينهم مرضى وأطفال بحسب ما قال نادي الأسير في بيان أصدره. ووفقا للأرقام التي أعلن عنها النادي، فإن العام الجاري سجل أرقاما قياسية من حيث الاعتقال وأوامر الاعتقال الإداري. الزميلة سهيل الطويل والتقرير التالي.
تواصل سلطات الاحتلال حملتها الهمجية ضد الكل الفلسطيني وبالتحديد الأسرى الفلسطينيين، ليسجل هذا العام أرقاما هي الأعلى منذ 7 سنوات. فوفقا لأرقام نشرها نادي الأسير، فإنه منذ عام 2015 وحتى العام الجاري أصدرت ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري. منذ بداية العام وحده أصدرت سلطات الاحتلال نحو 1365 أمر اعتقال إداري، بينها 272 أمرا في شهر آب أغسطس الماضي. أما عدد المعتقلين الإداريين فقد بلغ 760 معتقلا، بينهم 4 قاصرين وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني النقب وعفر، وهذه النسبة هي الأعلى منذ 2015. ونتيجة لتملص مصلحة السجون من توفير أبسط مؤهلات الحياة للأسرى، خاض المعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011 حتى نهاية العام الجاري ما يزيد عن 400 إضراب فردي، كان جلها ضد سياسة الاعتقال الإداري. أبرز سياسات مصلحة سجون الاحتلال عنصرية وهمجية تتمثل بالإهمال الطبي الذي كانت آخر ضحاياه الشهيدة الأسيرة سعدية فرج الله 68 عاما من بلدة إذنا غرب الخليل، والتي استشهدت في معتقل الدامون في 2 شهر تموز يوليو الماضي. ويواجه الآن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد مصيرا قريبا بعدما كشفت التقارير الطبية أنه يعد أيامه الأخيرة.
مع شكرنا الجزيل للزميلة سهيل الطويل على هذا التقرير عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة، نستضيف برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أستاذ جمال، أرحب بك في هذا اللقاء، أسعد الله مساكم.
أسعد الله مساكم، حياكم الله وتحية لكل مستمعينكم.
بارك الله بك سيد الكريم. أحصائية أستاذ جمال تشير إلى تصاعد إصابة العديد من الأسرى بأمراض خطيرة كالسرطان والجلطات القلبية نتيجة عدم الكشف المبكر على الأسرى وعدم تقديم العلاجات المناسبة طبعا لهم. كيف يمكن تناول هذه الإحصائية؟
أولا الأسرى الفلسطينيون يعانون من ظروف صعبة خاصة على الصعيد الصحي والطبي، حيث نتحدث عن أكثر من 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 25 مصابون بمرض السرطان شفانا وعافاكم الله، ومنهم أيضا من هم بحاجة إلى عمليات جراحية. إضافة لذلك هناك من هم يعانون من أمراض مزمنة، وهناك من يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة أنهم مصابون وهناك حالات إعاقة وبتر، وهذا في ظل انعدام الرعاية وانعدام العلاج وانعدام الاهتمام الطبي في سجون الاحتلال، وخاصة أن السجون تفتقد لمقومات الرعاية لمقومات العلاج، تفتقد للبيئة الصحية التي أكدت عليها اتفاقية جنيف الرابعة في موادها 91 و92. هذا يفاقم من معاناة الأسرى الفلسطينيين وتحديدا المرضى. فيما لو أجرينا فحوصات طبية أعتقد دورية سيكون هناك عدد بالزياد، وخاصة أن يعني هناك سياسة إهمال طبي تتعمدها سلطات الاحتلال باتجاه الأسرى، وخاصة أنه حينما يشعر في بداية الأمر للأمراض يحاول الاحتلال أن يضع أن يوصف دواء المسكنات لهذا الأسير أو لذات على أساس أن يتم تهدئة وتسكين الوجع وليس العمل على تشخيص. هذا يحتاج إلى تخصيص وإلى تشخيص وإلى هنا أن يكون هناك أطباء مختصين أو إجراء فحوصات شاملة تتمثل بصور الأشعة أو كل المواد وكل الأشياء الطبية الضرورية لتشخيص المرض. هذا الأمر يفتقده الأسرى في سجون الاحتلال، وكأن ذلك سياسة متعمدة. طبعا يتفاقم المرض رويدا وريدا ويزداد الوجع حتى يستشري المرض في داخل الجسم، وهذا ما جرى مع الأسير البطل المناضل الكبير ناصر أبو حميد ومن قبله الذين استشهدوا في سجون الاحتلال.
أنت أشرت يعني أستاذ جمال إشارة كاملة ووافية، لكن ما يحدث هو مسلسل مستمر من هذه الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بهذا الإطار. يعني وأسأل هنا، ما تقدمه مصلحة إدارة السجون من علاجات للأسرى، هل هو يرقى لما يعرف بعلاج على الأقل؟
لا يرقى، وهناك كما قلت سياسة متعمدة. الأمر يقتصر ببداية الأمر على الأكمون، وهو الدواء المسكن البسيط. بعد ذلك يحاولوا أن يعطوه دواء مسكن أكثر فعالية، لكن كلها تأتي في نطاق التسكين للوجع وليس لعلاج الوجع، وهذا ما يفاقم في مع الأيام وعلى الأشهر. لأنك حينما نتحدث عن تحويل لإحدى المستشفيات لتشخيص المرض، هذا ليس بالأمر السهل في السجون وبالأمر اليسير. فنحن عشنا في داخل السجون ووجدنا أسرى مرضى، كان حينما يأتي الأسير المريض يتحول إلى المستشفى يعني ينتظر شهور طويلة إلى أن يأتي دوره في لتحويله إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. هذا الأمر يفاقم من المعاناة ويبدأ يتغلغل المرض ويزداد وينتشر. وكما قلت يعني مع ناصر أبو حميد، هذا الحالة الآن الذي يجب التركيز عليها وما تعرض له. ناصر أبو حميد قبل أشهر طويلة كان يعاني من ضيق في التنفس، تحول إلى الطبيب السجن، أعطاه كما قلت أدوات دواء مسكن. هذا الأمر فاقم من المعاناة. بعد ذلك أعطوه دواء مسكن، حاولوا الأسرى بالمطالبة لتحويله إلى أحد المستشفيات، لكن دون جدوى تحول إلى المستشفى فيما بعد أشهر إلى المستشفى، وتبين أنه مصاب بالسرطان. ماذا فعل الاحتلال؟ هل تركه يركض في المستشفى لتقديم العلاج؟ بالتأكيد لا، لأنه معني بقتل ناصر أبو حميد، معني بسياسة القتل المنظم الممنهج لأبطالنا، تحديدا يعني كحالة الأسير ناصر وحميد باعتباره حالة نضالية مميزة هو وعائلته، وبالتالي عادوا حميد إلى السجن. طبعا السجن يفتقد إلى كل ما أشرته، تزادت المعاناة وزادت المعاناة وتفاقمت بعد أشهر. طالب بأن يتحول إلى المستشفى بكل أسف إلى أن تنتظر دورك للتحويل، وهذا الأمر يأخذ أشهر إلى ذلك. تحول فيما بعد وتبين إصابته بمرض السرطان في الرئة. ماذا فعل الاحتلال؟ أعطاه جرعة لكيماوية وكيماوية، وبعد ذلك تحول أيضا إلى السجن. فهذا أمر خطير، وهذا هذه السياسة، سياسة الإهمال الطبي التي دائما ما نؤكد عليها، التي يحاولون قتل الأسير من خلال ترك المرض يتفشى في جسده، حتى وصل الأمر ونحن نتحدث عن حالة صعبة وحالة خطيرة لناصر أبو حميد. أين يقبع ناصر أبو حميد؟ يقبع فيما يسمى بمستشفى سجن الرملة، الذي دائما ما نقول يفتقد إلى الرعاية الطبية والعلاج الطبي اللازم.
أسمح لي، إلى جانب الإهمال الطبي أن أعرج على مسألة الاعتقال الإداري، يعني ما زالت هذه المسألة تحتل حيز واسع من معركة الأسرى. هناك تقارير تشير إلى ارتفاع في أعداد الأسرى المعتقلين إداريا، والعام الحالي سجل رقما قياسيا في أعداد المعتقلين إداريا. أين وصلتم ووصلت معركة الاعتقال الإداري اليوم؟
نعم، نحن نتحدث عن أكثر من 1300 حالة أو أمر اعتقال إداري خلال هذا العام، منذ بداية هذا العام، وهذا مؤشر خطير. أيضا وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 760 معتقلا، وهذا لم يسجل منذ عام 2015. يعني نحن نتحدث عن ارتفاع ملحوظ، ارتفاع ملحوظ في الاعتقال الإداري، وهذا يشير بأن الاحتلال يستخدم هذه السياسة الظالمة الذي بدون محاكمة وبدون اتهام يستخدمها ضد أبناء شعبنا، وكأن يريد أن ينتقم. وبالمناسبة في الآونة الأخيرة سجلنا بأن عدد كبير من الذين تحولوا للاعتقال الإداري هم من أمضوا سنوات طوال في داخل سجون الاحتلال وأفرج عنهم مؤخرا، وهذا وكأن الاحتلال يريد أن يستكمل للأسرى الذين أمضوا سنوات طوال بمزيد من السنوات، سنوات يضيف لسنوات اعتقالهم سنوات جديدة وسنوات أخرى، وبالتالي هو يمدد من اعتقالهم، لكن تحت سياسة الاعتقال الإداري وتحت عنوان الاعتقال الإداري. على أثر ذلك الآن قرر 30 من المعتقلين الإداريين الذين أمضوا فترات طويلة في داخل الاعتقال الإداري أو في داخل السجون أن يخوضوا إضرابا مفتوحا على الطعام لتسليط الضوء على معاناتهم، لتسليط الضوء على معاناة على هذه السياسة الظالمة، ليريدوا أن يقولوا للعالم أن ما يجري في سجون الاحتلال هو اعتقال ظالم يتناسى ويتناقض مع كل القوانين الدولية، وفي المقدمة القانون الدولي الإنساني وكذلك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. هو يريد أن يقول المجتمع الدولي كفى سكوتكم وطمتكم، يعني شريك بشريك أساسي في جرائم الاحتلال التي تقطع المختركة بحقهم. ويريد أن يقول عليكم تفعيل معاهدات القانون الدولي والإنساني ذات الصلة بانتهاكات إسرائيل على أساس أن يفرض على الاحتلال بأن يوقف هذه السياسة. لا يعقل أن يبقى المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، بمعنى أن يتخذ كل الإجراءات لحماية الأوكرانيين بينما يتجاهل جرائم الاحتلال بحق شعبنا وبحق أبطاله الأسرى في سجون الاحتلال. لا يعقل، هذا ما يريده الأسرى في إضرابهم، هذا ما يريده أسرانا، هذا ما يريده شعبنا الفلسطيني. أوقفوا هذه السياسة وتعاملوا بمكيال واحد. لا فرق بين أوكراني وفلسطيني، بل بالعكس تماما. نحن من عانى على مدار 70 عاما، نحن من عانى في سجون الاحتلال لسنوات طوال. يجب أن تقفوا وتمسكوا الضحية، يجب أن تقفوا بجانب الضحية، لا أن تقفوا بجانب الجلاد وتساندوه على القتل وعلى الجرائم وعلى هذه السياسات المنافية لكل القوانين الدولية.
شكرا للأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى لهذا الحضور معنا، حياكم الله سيدي.
بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اطراب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم نحن احرارك يا بلاد ما نضل مهاني
نحن الاحرار نحن الاحرار.
حياكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب الجهاد، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد محمد نافذ فتوح أحد نشطاء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ناداه الواجب فكان من أوائل الملبين رغم صغر سنه. كان شعاره الواجب فوق الإمكان والمواجهة مع المحتل الطريق الأقصر للوصول إلى الغاية. التحق الشهيد فتوح بكتائب عز الدين القسام وهو يبلغ من العمر 17 عاما التي وجدت فيه صفات الشجاعة والقوة التي يحتاجها المجاهد، فضلا عن طلبه الدائم الانضمام في صفوف المجاهدين في سبيل الله. فكان يذهب في النهار لعمله وبالليل يرابط على الثغور ويخرج في مهمات جهادية متنوعة. للمزيد حول الشهيد محمد فتوح نلتقي بشقيقه ليحدثنا عن محمد. نتعرف عليك؟
أسامة نافي فتوح.
كلنا عن شقيقك الشهيد محمد فتوح.
محمد الله يرحمه يعني بقى شقيق وأخ وصاحب، يعني دحوق بحب المزاح بحب الفكاهة، الله يرحمه يعني بقى برضو شجاع في نفس الوقت، شجاع يعني وين ما حطيته بقى شجاع. يعني
كيف استشهد محمد؟
العملية تمت هو وصديقه الشهيد فقر شحاتة في تمام الساعة 10:30 مساء تاريخ 6/3/2002. طلعوا في عملية استشهادية، عملية تفجير ديب عند مروره من طريق المادية من نت سريم لمعبر كامل. فهما طلعوا يعني من بعد صلاة العصر كانوا يعني كاملين للإشي هذا ومخططين له، استنوا يعني عمل ما الدنيا ظلمت وليلت وبدأوا في تنفيذ العملية، وتمت العملية في تمام الساعة 10:30 مساء.
قبل ما يستشهد محمد كنت شعرين بأن شيء يعني ما سيحدث؟ كنت بتعرفوا أنه محمد يعمل في المقاومة؟
أخويا طلع على الشغل كعادته يعني، فاتأخر عن يعني بيجي كعادته يعني من الشغل مثلا بيجي المغرب، فاتأخر للعشاء لبعد العشاء، فإحنا يعني بقى فوق سمعنا اشتباك وطخ، إحنا قراب يعني على الله على كمنطقة حدودية، إحنا مساكنين في المنطقة اللي إحنا فيها الزيتون، فصابنا القلق يعني في البيت، ويعني بعد ساعة يعني صارت ناس يعني تقولنا يعني إنه في 2 مستشهدين عملوا عملية وخبطتهم الدبابة جزيفة وهي مرميين، فإحنا بدينا نحس ونشعر في استشهاد أخويا.
هل تفاجأتوا باستشهاده؟
والله احنا بصراحة يعني اتفاجأنا، ولانه احنا يعني ما جيناش متصورين انه اخويا مثلا درجة انه يطلع في عمل عسكري زي هذا، يعني كنا يعني خلص في الجامع ملتزم، لكن ما بقى كتوم في السر لانه بقاش يبيح سره لحدا، هذه الميزة اللي بقى فيها، فاحنا اتفاجأنا من ناحية انه يعني يعني بيشتغل في جهاز عمل عسكري، اتفاجأنا في هيك امور. والله هو التحق في حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومع الانتفاضة اول انتفاضة الاولى انتمى الى كتاب الشهيد عز الدين القسام جناح العسكري لحركة حماس.
نواصل الحديث عن الشهيد محمد فتوح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في 6 من مارس أذار من العام 2002 خرج محمد إلى المسجد وصلى الفجر، وبعد ذلك توجه إلى عمله لينطلق بعد ذلك إلى مهمته لقاء المحتل من خلال عملية استشهادية نفذها جنوب مدينة غزة، فجر خلالها نفسه في دبابة لجيش الاحتلال ليرتقي بعدها شهيدا. من جديد نعود للحديث عن الشهيد محمد فتوح ونبقى مع شقيقه أسامة. أسامة شقيق الشهيد، يعني أكيد محمد يعني ترك فراغ في داخل البيت والأسرة.
والله بلا شك يعني ترك فراغ كبير، والدته تتذكره عند المأكل والمشرب والمناسبات سواء أو في العيد أو في رمضان، فهي لازالت متأثرة حتى هذه اللحظة في استشهاد أخي محمد.
شو أكثر إشي يعني كان بأثر في الشهيد محمد؟
والله هو يعني بقى يتأثر كتير لما يسمع شهداء وهانا في مفترق متسري مثلا، يسمع المستشهد 2-3 أو من الحارة، خاصة بقى يعني هو ينحر كتير لما يسمع مثلا من أصدقائه استشهد حدا بقى من أهل الحارة أهل المنطقة، بقى يتأثر كتير ويتحمس، بقت عنده شجاعة وحماسة قوية من ناحية الأمور هذه لما يسمع الأخبار هذه على التلفزيون أو يشاهد على التلفزيون مثلا إصابة مثلا عام صارق نتسريم مع طريق رشق اليهود بالحجارة عام صارق نتسريم، فبدأ يتأثر كتير، ومن هذا المنطلق يعني هذا الدفع أنه يمشي في هذا الطريق.
يعني كما هي كل عوائل وأسر الشهداء يعني بتعتزوا بالطريق الذي انتهجه محمد في مواجهة الاحتلال.
أي نعم طريقة هذا، وإحنا يعني الحمد لله يعني في أسرة ملتزمة، يعني بعد استشهاد غرس فينا حب الجهاد حب المقاومة، يعني في كل لحظة نستذكر بطولاته وأعماله وأفعاله وحتى أخواله كمان في البيت.
طيب شو الرسالة التي يمكن يعني قراءتها من استشهاد شقيقك محمد؟
والله إحنا كشعب فلسطيني وفي قطاع غزة يعني عندما نقدم شهيد فهذا أقل الواجب نقدمه لشعب فلسطين وتضحياتي وفداء للمسجد الأقصى، وإحنا بنحس كل الأمهات وكل الأسر أن تقوم بتوعية أبنائها من ناحية حب الجهاد والمقاومة والاستشهاد، وأن تزرع فيهم الثبات والتضحية، وإن شاء الله نحن يعني نفتخر بهذا الطريق وهذا المشوار إن شاء الله.
هكذا مضى الشهيد محمد فتوح إلى حيث تمنى بعد أن اختار طريقه في المواجهة مع المحتل باعتبارها اللغة الوحيدة التي يفهمها، فقاوم وقاوم حتى اصطفاه الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء الذين سبقوه فإلى جنة الخلد يا محمد، وإلى أن نلتقي مع قصة جديدة من قصص الشهادة والشهداء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد محمد نافذ فتوح، هنيئا لك الشهادة يا محمد.
لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.